بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان أهمية الصدق وآثاره الحميدة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 24 من شهر رمضان عام 35 و400 للهجرة النبوية للإخوة بدار الحديث بأجادير بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحمد الله جل في علاه وله الحمد كله في الأولى والآخرة أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء عبر هذه الوسيلة، أعني وسيلة الاتصال، وهذا من توفيق الله جل وعلا وإكرامه وإنعامه علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه نعمة كبرى من الله بها علينا وعليكم، فلنحمد الله ولنشكر الله جل وعلا على هذه النعمة والمنة الكبرى، إذ فيها من الخيرات الشيء الكثير. ولعل من أظهر هذه الخيرات أن يتواصل أهل العلم بطلاب العلم، وأن يتواصل الإخوة بعضهم بعضا، ويعرف بعضهم بعضا، ويوصي بعضهم بعضا، ويعلم بعضهم بعضا، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة الجليلة. إذا ما أحسن استخدام هذه الوسيلة النافعة فإن عاقبتها خير إن شاء الله للمرء إذا ما صدق وبر. وكما لا يخفى أن هذه الوسيلة منهم من يستخدمها الاستخدام الحسن على نحو ما ذكرنا من التواصل والتعلم وأن يوصي بعضهم بعضا بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من هو على ضد ذلك ويستخدمها الاستخدام السيء في نشر الفتن، سواء فتن الشهوات أو فتن الشبهات والبحث والتنقيب مع التشغيب على أهل الحق، إلى غير ذلك من صنوف وألوان الفتن التي أولع بها بعض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على أن المرأة لم يحفظ نعمة الله ولم يرعها حق الرعاية، فتنقلب هذه النعمة في حقه إلى نقمة والعياذ بالله إن لم يتب إلى الله جل وعلا. فأقول هذا من نعم الله، هذا التواصل. ف فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الصادقين في الجلوات وفي الخلوات. ثم أنه قد رغب إلي الإخوة الكلام في مثل هذا اللقاء وعلى هذه أو عبر هذه الوسيلة أن نتذاكر مع إخوتنا وأبنائنا في هذه البلاد، بلاد المغرب وفي مدينة أغادير في المملكة المغربية، حول موضوع نحتاجه جميعا ويحتاجه الكل، يحتاجه كل مسلم ومؤمن، وطلبة العلم والمشتغلون بالعلم هم أشد الناس حاجة إلى هذا، ولا شك في أن الحاجة إليه ماسة والتذكير به مهم جدا، خاصة إذا ما تصورنا أن هذه الفتن التي تطل برأسها هنا وهناك، وكثر الفتانون في مشرق الأرض ومغربها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه ينتشر معهم ولا بد ما يناقض هذه المنقبة العظيمة والخصلة الحميدة والخلق العظيم الرفيع الذي نحن بصدد الكلام حوله، وهو الصدق وأثره في حياة المرء أو في الدعوة إلى الله. وإذا ما تأملنا بارك الله فيكم أهميته، نجد أن القرآن والسنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، تحث وتأمر وتنهى، تحث به وتنهى عن ضده. ولا شك أن المرأة لو تأمل كتاب الله جل وعلا حق التأمل لوجد الآيات العظيمة التي تدل على هذا الأمر وترهب من ضده. والله جل وعلا يأمر عباده أن يتقوه وأن يكونوا مع الصادقين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا شك أن تحقيق التقوى لا يتأتى إلا مع الصدق، ومن لم يكن صادقا ناصحا فليس بمتق لله جل وعلا. ذلك أن الصدق أصل أصيل لا يتخلف عن تحقيق التقوى، لا يتخلف عن تحقيق التقوى. ويقول الله جل وعلا: مبينا فضل الصدق: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فمن صدق الله صدقه الله. في آيات كثيرة كما قلت تدل على هذا الأمر وأهميته وخطورة تركه أو التحلي بضده، نسأل الله السلامة والعافية. كيف لا وسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كما في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في لفظ: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب، وفي لفظ ويتحرى الكذب زيادة، حتى يكتب عند الله كذابا. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: في أحاديث أو في حديث صحيح مخرج في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعوذ بالله من الكذب وأهله، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الأول بيان ظاهر لمنقبة الصدق وفضيلته، وأنه يهدي المرأة إذا ما صدق إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، أن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل الترهيب والتحذير والوعيد الشديد لمن وقع في ضد ذلك، وهو الكذب، إذ هو يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من الكذب وأهله، فلو فعل ما فعل فقد أتى وكتب عليه أنه كذلك، أعني كذاب، لا بد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويتخلص من الكذب بالكلية. وفي الحديث الثاني الترهيب في مشابهة المنافقين في خلالهم وخصالهم، ومن ذلك عده صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا حدث كذب، فهذه خصلة من خصال المنافقين، الواجب على المرء أن يتبرأ منها وأن يفر منها فراره من الأسد، وأن يكون صادقا إذا حدث بحديث من عند نفسه مما يتحدث به الناس فكذب. هذه من صفات والعياذ بالله وخصال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. كيف ولو كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن الأمر أشد وأعظم، أن الأمر أشد وأعظم، ولهذا جاءت النصوص العظيمة الشديدة المبينة الوعيد في من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الصحيحة والحديث متواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا شك أن الصدق يأتي مع أهله من المؤمنين الصادقين، وأن الكذب يأتي مع أولئك الذين دخلهم الدغل والخيانة وفيهم خصلة من النفاق، والله لا يحب الكاذبين. وقد تكلم العلماء بناء على هذه النصوص من الوحيين وغيرها مما لم أذكره أقول تكلموا وبينوا ونبهوا إلى عاقبة الصدق الحميدة، وحذروا من عاقبة الكذب الذميمة والوخيمة، وألفوا في هذا المؤلفات العظيمة في السنة النبوية، وضمنوها فصولا وأبوابا في الدلالة على أهمية الصدق وفضيلته وذم الكذب وأهله، ولا تكاد تجد مؤلفا في هذا الباب، أعني في السنة النبوية الشريفة، سواء المفردة للأحاديث الصحيحة أو الجامعة للصحيح وغيره، أو المختصة بالترغيب أو الترهيب، أو المختصة بمكارم الأخلاق ونحوها، إلا وتجد فيها أبوابا فيما ذكرناه ونبهنا عليه، وكل هذا يدل على أهمية هذا الباب وضرورة العناية به والتحلي بما دلت عليه هذه النصوص، والتخلي عما نهت عنه وزجرت. فلا يستقيم إيمان المرء وتقواه لله جل وعلا حق التقوى إلا بتحقيق الصدق مع الله أولا، ثم صدقه مع نفسه ثانيا، ثم صدقه مع قومه أو مع الناس ثالثا. تكلم العلماء رحمهم الله في ذلك بكلام عظيم، مبينين أهمية الصدق وخطورة الكذب. فمن ذلك ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله وغفر الله لنا وله في كتابه العظيم الفوائد، حيث كان يتكلم رحمه الله عن الكذب فعقد فصلا، فقال: فصل مفاسد الكذب. قال: إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس. إذن يريد أن ينبهك إلى أمرين عظيمين جليلين من مفاسد الكذب، عظيمين خطيرين يجب أن تتنبه لهما، وهو أن الكذب يفسد عليك تصور المعلومات، أنت لا تتصور المعلومة الواردة إليك من خبر أو معلومة علمية أو غيرها، إذا ما جاءتك بطريق الكذب فإنك، والحالة هذه وأنت تستمع إلى من ينطق بها، أفسد عليك تصور حقيقة المعلومة المؤداة إليك، فأنت لا تتصورها لأنها ما أعطيت لك بحقيقتها، وإنما أعطيت لك مكذوبة وغير صحيحة. فبالتالي ما الذي يترتب على صدور هذا الأمر إليك ووقوعه في نفسك؟ أنه يفسد بالتالي تصويرك لها للناس، إن كنت على سبيل التعليم أو الإيضاح أو التبليغ أو غير ذلك، فبما أنها فسدت عنك فالمقدمة هذه تدل على نتيجة فاسدة ولا بد، وهي فساد التصوير والتعليم للناس. وهذه قاعدة صحيحة مضطردة، وقديما قيل فاقد الشيء لا يعطيه، فهو في الحقيقة لم تعطى المعلومة الصحيحة فأنت فاقد لها، وبالتالي لا يمكن لك بحال أن تعطيها غيرك على وجه الصواب. فإذا صحت المقدمة وسلمت صحت النتيجة وسلمت، والعكس بالعكس. يقول رحمه الله: فإن الكاذب يصور، سيشرح لك هذه، فيشرح لك ما تقدم، فقال: فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما والحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا. قال رحمه الله: فإذا كان الكاذب وهو يعلم كذبه يصور الأمر على خلاف حقيقته من أنه يقلب الأمور ويقلبها على ما يهوى، لا بد وأن الله جل وعلا بحكمته ورحمته بالخلق جل وعلا أن يعاقب مثل هذا، وما ربك بظلام للعبيد. فيقول رحمه الله بعد أن حكى ذلك: من أن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما إلى غير ذلك، قال: فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له. هكذا عقوبة، والعياذ بالله، لأن القاعدة أن المرء يعاقب بضد فعله، أو عوقب كما هي القاعدة الفقهية الكبرى، نعم، المعاملة بنقيض القصد. فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، هذا أولا. قال: ثم يصور ذلك الخطأ والخلل الذي قلبه، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، هذا الباطل يحاول أن يصوره لمن يستمع إليه وينصت إليه ويركن إليه ظنا منه أنه مصيب وأنه متق وصادق فيما يقول. هذا الأصل، وهذا الواجب أن يكون عليه المسلم، أن يكون صادقا متقيا لله. قال: فيفسد عليه تصوره وعلمه. ما اكتفى هذا المخذول بأن قلب الحق باطلا والباطل حقا والخير شرا والشر خيرا والمعدوم موجودا والموجود معدوما، إلا ونقل هذا البلاء إلى غيره، فأفسد عليه العلم والتصور، ففسد هو وأفسد غيره، وساعد في نشر الفساد والكذب. وكان الواجب عليه، والحالة ما ذكرنا من أنه مؤمن صادق، أن يكون صادقا يصور الصدق ويصور المسألة على ما هي عليه، فالمعدوم معدوما والموجود موجودا والحق حقا والباطل باطلا، ولا يقلب الحقائق ولا يخادع الناس أو يستخدم الأسلوب الرخيص من اللف والدوران والكذب والروغان كما هو حال كثيرين والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية ممن تصدر كما زعم دعوة أو تعليما. وكثيرا ما يفسد هؤلاء على الناس أديانهم وأخلاقهم وأعمالهم، بل ما هو أشد من ذلك عقائدهم والعياذ بالله، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. يقول رحمه الله عن الإمام ابن القيم مكملا: ونفس الكاذب، نفس الكاذب الذي تعود واستمر الكذب والعياذ بالله، معرضة عن الحقيقة الموجودة، نفسه لأنه ألف الكذب واستمرأه، فسارت نفسه في حقيقتها هي معرضة عن الحقيقة، لا يبحث عن الحقيقة، ولو جاءته الحقيقة تركض بقضها وقضيضها ورجالها وشهودها، ما قامت عنده ولا قعدت، لأن النفس أو نفسه تواقة مشتاقة إلى ضد الحقيقة لينفذ باطله في العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله من الكذب وأهله. قال: ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم. هكذا جبل عليها، تخلل بهذه الخلال وتحلى والعياذ بالله بهذه الخصلة الذميمة الممقوتة، فصار لا يرعوي ولا ينصاع ولا يذعن للحق والصدق، بل ألف الكذب واستمرأه، وصارت نفسه والعياذ بالله نزاعة إلى العدم. ولا شك أن العدم يصحبه الكذب إذا ما حدث به، كما قلنا يوجد، نعم، يجعل الموجود معدوما والمعدوم موجودا. قال: نزاعة إلى العدم مؤثرة للباطل. نعوذ بالله. فعوقب هذا المرء وهذا الكاذب بهذا العقاب الشديد وطمس البصر والبصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه، التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وسرى الكذب، وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كمصدر الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. نسأل الله العافية والسلامة. إذا فسدت عليه قوة التصور، تصور الحقيقة على ما هي عليه والعلم بها، لا شك أنك الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والعمل بالشيء أيضا فرع عن تصوره ومعرفته، إن كان حراما أو كان حلالا أو مندوبا أو إلى آخره. فتصور الحقيقة على ما هي عليه هي مصدر كل فعل إرادي، إن أردت أن تقدم تعرف أن هذا قربى فتفعل، وإذا ما علمت أنه منهي عنه، مسخطة للرب، ابتعدت وأمسكت، فهي مبدأ كل فعل إرادي. فإذا فسدت عليك التصورات وقوة العلم بذلك، فسدت عليك الأفعال، ولا بد. قال: وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كمصدر الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه لأنه كاذب في تصوره وتصويره، كاذب في أفعاله لأنها ما خرجت من مبدأ الحقيقة الصحيحة ولا من مبدأ ومعدن الصدق، إنما خرجت كذبا والعياذ بالله تصورا وتصويرا. قال رحمه الله: ولهذا كان الكذب أساس الفجور. الكذب أساس الفجور. لا يمكن أن تجد فاجرا في الدنيا إلا وهو كذاب أشر، لا بد، ولا يمكن أن يتصور هذا إلا ومعه هذا، لأن الصادق المصدوق أخبر أن الكذب يهدي إلى الفجور. قال الإمام رحمه الله: الكذب، ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم تأملوا يا رعاكم الله في قوله بعد هذا: وأول ما يسري الكذب من النفس بعد أن تبطن الكذب واستمرأه في قلبه وسويداء باطنه والعياذ بالله في تصوره للأمر، كيف يبدأ؟ قال: أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان. لا يمكن أن تجد مغالطا أو مفتونا أو فاجرا أو مبتدعا إلا ويكذب، ولتعرفنهم في لحن القول، لا بد أن يكذب. وأبى الله إلا أن يظهر هذا الأمر على فلتات ألسنتهم أو علامات وجوههم والعياذ بالله. قال رحمه الله: أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده. يفسد اللسان، هذا أولا، أبدا يتلاعب: ما قلت قلت، ما فعلت فعل. هم يكذبون علي وإذا به ويكذب عليهم، ما فهموا كلامي وإذا به وإذا بهم نقلوا نص كلامه، ما قلت وإذا بهم يثبتون أنه قال، وهكذا يتلاعب ويتراوغ روغان الثعلب. ثم يسري، يقول ثم يسري إلى الجوارح، يسري إلى نظراته. ولهذا قل أن تجد واحدا من هؤلاء إلا ويتعامل بخائنة الأعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان النبي أن تكون له خائنة الأعين، ما بأقواله بعد ذلك بعينه كما قلت، أو بيديه، أو بحركات يصدرها، أو بأمور يفعلها، وهكذا. لا بد إلى جوارحه، والجوارح هنا لفظ عام يشمل كل الجوارح، من الأذن إلى الأنف إلى العين إلى اليدين إلى الرجلين. واللسان عضو وجارح، لكن خص بالذكر لعظيم مفسدته، فإن هذا الكاذب يفسد إفسادا بليغا بلسانه. ولا شك أن من نظر إلى خطر الإشاعات وفشوها في المجتمعات وأثرها البليغ في أوساط الناس، علم كم يفسد هذا اللسان وكم يهلك والعياذ بالله من أوطان. يقول رحمه الله: فيفسد عليها أعمالها. قال: ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله. فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله والعياذ بالله. ماذا بقي؟ قولوا لي بربكم، إذا عمه الكذب في القول والفعل والحال، ماذا بقي له؟ قال: فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة، إلا إن لم يتداركه الله بدواء الصدق، إن لم يتداركه الله بدواء الصدق. هذا هو الدواء الناجح النافع الناجع لمن أراد أن يتبرأ من الكذب في القول والفعل والحال. فإن من الله عليه ووفقه وهداه ويسر له القول بالصدق والعمل بالصدق وألهمه رشده فقد أراد الله به خيرا. قال: إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع المادة من أصلها. لا يجتمع الصدق مع الكذب أبدا، لا يجتمعان، لا يجتمعان، هما ضدان متنافران. فإذا ما حل الصدق يجب على المرء أن يقتلع من نفسه وسويداء قلبه داء الكذب والعياذ بالله. فهنا يكون قد انتفع بهذا الدواء، وإلا قد يتعاطاه المرء وليس بصادق في تعاطيه فلا يستفيد منه، كما حال كثيرين من المرضى لا يتعاطون من ضد أخذ الدواء فلا يعافى إلا بأمر الله جل وعز. يقول رحمه الله: ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها، أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها، أصلها الكذب. والله لا تجد مرايا إلا هو كذابا، ولا تجد معجبا بنفسه أو بقوله إلا وهو كذاب يكذب، ولا متكبرا متفاخرا نعم إلا وهو كاذب، أو رجلا والعياذ بالله بلي بداء الخيلاء أو البطر والأشر إلا وهو يكذب. وكذلك العاجز ممن أصيب بداء وبلاء العجز إلا وتفاخر بالكذب زورا، وكذا الكسل، وكذلك الجبن والمهانة إلى غير ذلك، كلها أصلها الكذب، يعني الأخلاق الدنيئة الرديئة والخصال القبيحة الذميمة أصلها الكذب. يقول رحمه الله: فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشأه الصدق. الله أكبر. كل عمل صالح في الظاهر أو في الباطن منشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب والعياذ بالله. قال: والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وأخراه. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة، فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. ثم قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل وعلا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم والعياذ بالله. انتهى كلامه رحمه الله. هذه منزلة الصدق، ولا أطيل عليكم، وهذه والعياذ بالله مذلة الكذب ومهانته، وكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب. والمتأمل في كلام الأئمة يجد التحذير الأكيد والشديد من ضد الصدق وهو الكذب. بل إن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، رأس المتثبتين، رأس المتقنين وكبير المتثبتين رضي الله عنه، يقول فيما أخرجه الباجي في التعديل والتجريح وغيره أربعة لا يؤخذ عنهم العلم ويؤخذ عن من سواهم. وقال فيهم معددا قال: والذي يكذب في حديث الناس ولو كان أروى الناس لا يؤخذ عنه ولا يتلقى منه، أنه غير مأمون الذي يكذب في حديث الناس. أما الصدق مع الله فإنه يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، لأن الله وعد الصادقين بالرفعة والعزة، وهم بهذا متابعون لأمر الله فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. والمتأمل في سير السلف يجد ذلك صراحة، فقد قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله معددا مناقب الإمام عفان ابن مسلم الصفار وأبو نعيم الفضل ابن دكين، قال رحمه الله أعني الإمام أحمد: إنما رفع الله عفان وأبا نعيم بالصدق حتى نوه بذكرهما. ما معنى نوه؟ أي رفع، نعم رفع ذكرهما فصارا يذكران في أئمة أهل العلم الصادقين من العلماء. قال: إنما رفع الله عفان وأبا نعيم بالصدق حتى نوه بذكرهما. وهذه شهادة عظيمة من إمام عظيم جليل كالإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله. فالصدق مع الله نجاة أيها الإخوة، والصادقون مع الله، أقول الصادقون مع الله يصدقهم الله جل وعلا. وما ربك بظلام العبيد، فهو جل وعلا يحب الخير وأهل الخير، وهو جواد كريم سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نتحلى بهذا الخلق العظيم وأن نتخلى من ذلك الخلق الذميم نعوذ بالله. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما فيه رضاه. وهنا أيضا في ترجمة أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول رحمه الله، جاء في ترجمته أنه قال رضي الله عنه: إني لأرجو الله ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. دع الله إذا ما قبضه أن يقبضه ولا يراه ولا يرى هذا الخنق الذي يراه غيره ممن رآه. كذلك أبو ثعلبة رضي الله عنه جاء في ترجمته كما في تهذيب الكمال قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت ابنته أن أباها قد مات، رأت في المنام وكان يصلي رضي الله تعالى عنه وقد مات وهو ساجد، فرأت ابنته أن أباها قد مات فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلاه. فنادته فلم يجبها فأنبهته فوجدته ساجدا فحركته فوقع لجنبه ميتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا استجاب الله له دعاءه، لأنه صادق مع الله، ومن صدق الله صدقه الله كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل عند النسائي وغيره فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه قال: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ إنما بايعتك لأن أقاتل في سبيل الله فأصاب من سهم منها هنا فيخرج منها هنا، أشار إلى نحره وأن يخرج من خلفه. كانت المعركة قائمة، فدخل الرجل بعد أن تشهد إلى المعركة، فتلمسه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأمر بتلمسه، فجيء به وقد أصيب بسهم في نحره، وخرج من المكان الذي أشار إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعات المباركات من الصادقين الناصحين المتقين لله جل وعلا في الجلوات وفي الخلوات، وأن يرزقنا الصدق معه في القول والفعل، وأن يجنبنا وإياكم الكذب في القول والفعل والحال، وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وإمام الصادقين صلى الله عليه وآله وسلم. وبارك الله فيكم، ونفعني الله وإياكم بما قلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لكم شيخنا هذه الكلمات البالغات وهذه العظات النيرات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
آمين آمين. وإياكم حياكم الله.
شيخنا بارك الله فيكم، لو تكرمتم بإجابة على سؤال أو سؤالين بارك الله فيكم.
طيب أعطونا سؤال، لأنه ما بقي على الأذان إلا 3 دقائق تقريبا، أذان المغرب.
بارك الله فيك. يقول السائل: عندنا في دار الحديث يقوم طلبة العلم بإحياء هذه العشر، وبعد الفجر يضطرون إلى النوم مما يؤثر على برنامجهم اليومي للمحفوظات، فما توجيهكم لهم حفظكم الله؟
على كل حال، هذه أيام مباركات وليال فاضلات، اغتنامها طيب ومفيد للإنسان بما يراه يقربه من الله جل وعلا، واغتنامها مطلوب، والمسارعة في اغتنامها مطلوبة، وكونهم يعني يشتغلون بما ينفع ويعود عليهم وعلى إخوانهم بالنفع في قيام ومن القيام وغير ذلك، ثم كونهم يرتاحون بعد الفجر لا بأس بتلك الراحة، إذا ما كانوا لا يضيعون الواجبات والفرائض فهذا طيب، يستعينون بذلك على التقوي على طاعة الله جل وعلا، فالإنسان مطالب ولبدنك عليك حقا، وهي أيام يسيرة، أقول وليال يسيرة تنقضي، والسعيد من وفق لاغتنامها والفوز بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. نسأل الله للجميع التوفيق، لا حرج إن شاء الله، لكن يحاول أن يسدد المرء ويقارب. نعم.
شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم، وجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله، حياكم الله في أمان الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.